بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية بمودية تقدم
العمل بالعلم. العمل بالعلم سبب لثبات الدين والدنيا.
ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.
من نعش العلم الدعوة والتفرغ للدعوة وعمل ما في وسعك من أجل الدعوة. إذا انتعش العلم
وساد العلم في المجتمع سترون كل خير وسترون كل بركة وسترون كل فضيلة وسوف تزول بإذن الله كل رذيلة وسوف يظهر الحق ويزول الباطل.
فالذي لا يطبق الكتاب والسنة هذا إنسان مقته الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
العلم يدلك على كل خير. العلم يدلك على تقوى الله ويعرفك ما معنى تقوى الله. العلم يقودك إلى تقوى الله. العلم يقودك إلى أن تكون من المتقين.
وهي عبارة عن محاضرة للأخ الفاضل أبي حمزة محمد بن حسن السوري حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
نعش العلم سبب لثبات الدين والدنيا.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى علينا بها، وهي زيارة إخواننا وأحبائنا وزملائنا في هذه القرى وفي هذه المدن لنتحدث ونتذاكر ويستفيد بعضنا من بعض ونتفقد حال إخواننا الذين نحبهم في الله تبارك وتعالى. وقد ذكر أخونا خيرا كثيرا وحث على خير كثير ودلل على ذلك بأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة، نقف مع أثر من آثار إمام من الأئمة وعلم من الأعلام. فقد روى الإمام الدارمي في مقدمة سننه عن الزهري رحمه الله تعالى قال: أدركنا من مضى من علمائنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، ففي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. هذا الأثر العظيم صححه شيخنا العلامة المحدث الناصح الأمين يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله في تحقيقه على مقدمة سنن الدارمي. وهذا الأثر أثر عظيم ودلالة كبيرة على أشياء عظيمة فيها صلاح الدنيا والدين. وهذا الأثر ما جاء من فراغ ولا جاء من هوى، وإنما جاء من النظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قال بعض السلف: من كان قائده الكتاب والسنة نطق بالحكمة. والإمام الزهري عليه رحمة الله ينقل في هذا شيئا عمن مضى من علمائه، أي كان علماؤه على هذه الطريقة وعلى هذا البيان وعلى هذا الاعتقاد الطيب. أدركنا من مضى من علمائنا ومن علماؤه، علماؤه كبار التابعين وثلة طيبة من الصحابة عليهم رضوان الله أجمعين، فهم على هذا المبدأ الطيب يمشون ويدعون ويحثون ويعلمون. قال: أدركنا من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاة. وهذا عليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منها قول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فمن أسباب الرحمة التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه السنة هي وحي من الله تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نجاه وفوز وفلاح. فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. التمسك بالسنة نجاة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاق الرسول ويكون في شق، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في شق. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا أمر مهم، التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأقوال والأفعال والمعتقدات والأخلاق والمعاملات وفي جميع أمور الحياة، لا بد من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الاقتداء به. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هذا خير وهذا أحسن تأويل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. التمسك بالسنة نجاة، فقد جاء في جامع الإمام الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من دلائل النبوة، أن يحدث الاختلاف والتنازع والتفرقة والبعد عن الحق. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فقد كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل الأمة على كل خير ويحذرهم من كل شر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فالتمسك بالسنة نجاة. قال: والعلم يقبض سريعا. هذا من دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن العلم يقبض سريعا، وقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلم يقبض سريعا، هذا من علامات الساعة، وهذا من علامات انتشار الجهل. فإذا ارتفع العلم نزل الجهل، وإذا قل العلم ظهر الجهل، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. هذا من علامات الساعة، أن يقل العلم ويظهر الجهل، يقبض العلم ويرفع. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة لأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم،
ومعنى هذا الأمر الحديث الأول يقل العلم وفي هذا يرفع العلم، ومعنى هذا أنه يبدأ العلم يقل شيئا فشيئا حتى يرفع وحتى يرتفع من صدور الناس ومن المجتمعات، حتى ينتشر الجهل وينتشر أهل الباطل وينتشر المفتنون والملبسون والضالون والمضلون. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يتقارب الزمان ويظهر الجهل، فإذا ظهر الجهل قل العلم، فهذا من علامات الساعة. أدركنا علماءنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض سريعا، فنعش العلم نعش أو قال ثبات الدنيا والدين، هذا لا بد من الانتباه له. نعش العلم سبب لثبات الدين والدنيا، ونأخذ من نعش العلم وأن يطبق ما تعلم به وما تعلمه وما درسه وما تفقهه خلال أيامه التي طلب فيها العلم، أو حضر مجالس العلم، أو حضر خطبة، أو حضر محاضرة، أو حضر مجلسا يدار فيه العلم، لابد أن يعمل بما علم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فلا بد من نعش العلم، ونعش العلم يكون بالعمل به وتطبيقه، فالذي لا يطبق الكتاب والسنة هذا إنسان مقته الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا إنسان ممقوت عند الله تبارك وتعالى. واليهود والنصارى لما لم ينعشوا العلم الذي جاءهم على لسان أنبيائهم ضلوا وانحرفوا ولعنوا، وأصبحت أمة مذمومة وأمة ممقوتة، لأنهم لم يستفيدوا من العلم الذي جاءهم ولم يطبقوه ولم ينفذوا تلكم الأوامر التي جاءت على لسان الأنبياء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فهؤلاء لما لم ينعشوا العلم ولم يرفعوا به رأسا لعنهم الله عز وجل وطردهم من رحمته. هذه عاقبة الذي يتعلم ثم لم ينعش العلم الذي تعلمه وتفقهه. ويقول الله عز وجل في وصف هذا الصنف الذي لم ينعش العلم الذي تعلمه: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آتاه الله الآيات، آتاه الله العلم، آتاه الله الحجج، فلم ينعش العلم ولم يطبق العلم. آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا الأمر الأول من نعش العلم، تطبيق العلم وتنفيذه. الأمر الآخر من نعش العلم: الدعوة والتفرغ للدعوة والصبر على الدعوة وعمل ما في وسعك من أجل الدعوة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي على علم وعلى دراية. هذا من نعش العلم، الدعوة إلى العلم من نعش العلم. ويقول الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا من نعش العلم، الدعوة إلى العلم. فكم من إنسان تعلم الحق ثم لم يدعو إليه، ثم لم ينشروه، ثم لم يبذلوه، ثم لم يسهروا في نشره وفي تعليم الناس وفي الصبر في ذلك وفي الصدع بذلك أبدا. يتعلم ثم يرجع إلى بلده وكأنه عامي، لا يعلم، لا يفقه، لا يدرس. هذا لم ينعش العلم، هذا لم يرفع بالعلم رأسا. والعلم يرفعه، إن رفع بالعلم رأسا رفعه العلم وأنقذه العلم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم سبب الرفعة وسبب التمكين وسبب القوة وسبب الظهور وسبب الخروج من المشاكل والفتن، العلم النافع. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أكثر منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. هنا الشاهد أن العلم من نعشه وبذله ودعا إليه أنه ينقذ صاحبه وينقذ الأمة. فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم: ويلكم، انظروا كيف يطبقون العلم وكيف ينعشون العلم وكيف يدعون إلى العلم. ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلما نعشوا العلم أنقذهم الله، وأنقذ الله عز وجل بهم الأمم، وهدى الله بهم الأجيال، وأمنوا من الفتن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبهذين الأمرين، العمل بالعلم والدعوة إلى العلم وإلى دين الله يتم نعش الدين والدنيا. فنعش العلم ثبات الدين والدنيا. إذا انتعش العلم وساد العلم في المجتمع سترون كل خير وسترون كل بركة وسترون كل فضيلة وسوف تزول بإذن الله كل رذيلة وسوف يظهر الحق ويزول الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لما أن جاء الحق ظهر وأزهق الله عز وجل به الباطل. هكذا يظهر العلم وأهله، هكذا يظهر طلبة العلم ورواد العلم الذين يتعلمون والذين يدعون إلى العلم النافع المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثبات العلم ونعشه، ثبات الدنيا والآخرة، ثبات الدنيا والدين، ثبات الأسر، ثبات المجتمعات، ثبات كل خير بنعش العلم. انظر يا عبد الله، انظر إذا تعلم الإنسان الحق ثبت ونبت، وإذا تعلم الإنسان دين الله دله على كل خير. العلم يدلك على كل خير، العلم يدلك على تقوى الله ويعرفك ما معنى تقوى الله، العلم يقودك إلى تقوى الله، العلم يقودك إلى أن تكون من المتقين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا يتقون. العلم يعرفك أن المتقين في خير، أن المتقين في نعمة، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. العلم يعرفك أن المتقين يجعل الله عز وجل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. من الذي يعرفك هذا الخير؟ إنه العلم، إنه القرآن، إنها السنة هي التي تعلمك هذا الخير وتعلمك أن المتقين يفوزون في الدنيا والآخرة وأن لهم الجنة وأنهم ممن أكرمهم الله تبارك وتعالى بالجنة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. من الذي يعرفك بهذا الخير كله؟ من الذي يقودك إلى هذا النعيم؟ من الذي يثبتك على هذا النعيم؟ إنه العلم النافع، إنه العلم الذي يقودك ويثبتك ويصلح دنياك وأخراك. هذا العلم يقودك إلى أن تكون من أهل القرآن ومن أهل الله تبارك وتعالى، فأهل القرآن هم أهل الله، ويجعلك من أهل القرآن الذين يحبون القرآن ويتمتعون بالقرآن ويدعون إلى القرآن ويعرفون لذة القرآن ويعرفون الخير الذي جاء به القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. القرآن يعلمك أن القرآن شفاء فتستشفي بالقرآن. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هكذا يتمتع طالب العلم بالقرآن ويعرف لذة القرآن ويعرف مكانة القرآن، فتراه يرتل القرآن ترتيلا، وتراه يخشع، وتراه منقاد لكتاب الله. هكذا يستفيد طالب العلم فينعشه بكتاب الله الكريم. هذا القرآن وهذا العلم يا عباد الله يقود الناس إلى خير الدنيا والآخرة. ومن هذا الخير أنك تحصل على النعيم في الحياة الدنيا والسعادة الأبدية، فتعيش في طمأنينة وتعيش في سكينة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب فتكون من الذاكرين وتكون من أهل الذكر وتكون من الذين يذكرون الله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، فتعيش في راحة وتعيش في طمأنينة وتعيش في نعمة عظيمة. هذا القرآن، هذا العلم، هذه السنة تقودك إلى الإحسان، إلى الإحسان إلى مجتمعك، إلى الإحسان إلى الصغير والكبير. وتعلم أن الله عز وجل كتب عليك الإحسان وأنك لا بد أن تكون من المحسنين. تحسن إلى أبيك، تحسن إلى جارك، تحسن إلى القريب وإلى البعيد. تعلم أن الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا كله تتعلمه من كتاب الله وتتعلمه من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كنت جاهلا لا تعلم ولم تدرس، لا تعرف هذا، لا تعرف الإحسان ولا تعرف فضل الإحسان ومكانة الإحسان، ولا تعرف أن الله عز وجل كتب عليك الإحسان وأنك لابد أن تحسن إلى الصغير والكبير. تحسن إلى أبيك، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، تحسن إلى أمك، وصينا الإنسان بوالديه حسنا، تحسن إلى جارك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، إلى غير ذلك. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. هذا كله تتعلمه من كتاب الله. فإذا انتعش العلم في المجتمع كان المجتمع على خير، وكان المجتمع على صلاح، وكان المجتمع في هداية وفي سكينة، تقل الحروب ويقل القتل والقتال ويقل الشجار ويقل الكذب وتزول هذه الذنوب والمعاصي. فكل واحد يسعى إلى طاعة الله، وكل واحد يسعى إلى أن يكون من أولياء الله، وكل واحد يخاف على نفسه الذنوب ويخاف على نفسه المعاصي، لأنه يعلم أن بالمعاصي وبالذنوب يكون دماره وتكون نهايته السيئة. لأن الله عز وجل يقول وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا هذا الأمر العظيم، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تعلم أن الله عز وجل أهلك الأمم قبلنا وجميع الأمم بسبب ذنوبها ومعاصيها. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. فإذا تعلمت وقرأت وتفقهت في دين الله عند ذلك تبعد عن معاصي الله عز وجل، عند ذلك تبعد عن سخط الله تبارك وتعالى، عند ذلك تكون قريبا من الله، عند ذلك تكون بعيدا من الشيطان. فنعش العلم نعش الدنيا والآخرة، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله، هكذا يقول الزهري عليه رحمة الله. ذهاب العلم سبب لذهاب الخير كله، سبب للمشاكل، سبب للثورات، سبب للانقلابات، سبب للقتل والقتال، سبب لقطيعة الرحم، سبب لجميع المعاصي والذنوب. لذلك انظروا يا عباد الله، لما كانت مجالس أهل السنة وبيوت أهل السنة وحلقات أهل السنة كانت على العلم وكانت على الهدى، انتعشت المساجد وانتعشت المدن. ما من بلد تجد فيه مسجدا للسنة إلا وتجد المنطقة فيها خير، وتجد الشباب يقرؤون القرآن، وتجد النساء يقرأن القرآن، وتجد الرجال يعلمون ويتفقهون، يجدون من يعلمهم ومن يدرسهم ومن يفقههم. وأما إذا كانت المساجد لا تهتم بالعلم ولا تهتم بتدريس الناس وتفقيه المجتمعات، تجد الأماكن مليئة بالمعاصي، مليئة بالموبقات، مليئة بالمخالفات، يجد أو تجد كثيرا من الناس لا يعرف يصلي، لا يعرف يزكي، لا يعرف كيف يصوم، لا يعرف أي شيء من أمور دينه. فكان في هذا واجبا علينا جميعا أيها الناس، وكان هذا واجبا علينا جميعا أن نسعى في نعش العلم، وأن نعلم أنفسنا، وأن نعلم أبناءنا، وأن نعلم نساءنا، وأن نعلم مجتمعنا، وأن ننعش العلم كما نعشه أسلافنا، وكما نعشه أئمتنا، وكما نعشه طلاب العلم من قبلنا. علينا أن ندعو إلى العلم دعوة صحيحة، وأن تكون دعوتنا لله، لا تكون دعوتنا من أجل حزبية ولا من أجل شهرة ولا من أجل منصب ولا من أجل سمعة ولا من أجل غير ذلك، فهذا كله يزول وهذا كله يضمحل، ولا يبقى إلا السنة الصافية النقية. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم، وأن يغفر لنا ولكم، الحمد لله رب العالمين.